منطقة الإسلام يسعدنا في هذه الليلة الطيبة المباركة ونحن نحتفل بنا أخينا محمد المتولي الطهواجي ويسعدنا أن يكون محاضرنا فضيلة الشيخ عصام بن عبد المنعم ليتفضل جزاه الله خيرا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة في هذا العرس وهذا البناء الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله عرصا وبناء مباركا، وأن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما في خير. وأول بادرة خير في هذا العرس أنه قيمة في بيت من بيوت الله جل وعلا، وهذه بادرة خير نشكر أخانا عليها ونأمل أن يحذو حذوه غيره، لأننا في هذه الأيام صرنا نرى شيئا عجبا. في هذه الأيام صارت الأعراض وحفلات الزفاف أسوأ مما كنا نرى قبل. جاءت فترة على هذه البلدة منذ 20 عاما كانت فيها حفلات الزفاف والأعراض والأفراح، فيها من المنكرات وإظهار الفواحش ما تستبعد أن يوجد هذا بين أهل الإسلام. كأنك تحضر عرصا أو فرحا في فرنسا أو في أمريكا أو في بلاد أوروبا، تستبعد أن توجد مثل تلك الأفراح والأعراض في بلدة يذكر فيها الله وينادى فيها بالأذان والصلاة ويصوم أهلها ويحجون ويعتمرون. ممن يأتون بهن من الساقطات والساقطين للرقص والغناء وإحياء العرس كما زعم. ثم مرت فترة بعد ذلك يسر الله جل وعلا بنشر الدعوة المباركة في تلك البلدة، فتغير الكثير من ذلك وبدل الناس ذلك البلاء ببلاء أخف من الأول. فكانوا يقتصرون على الزفاف الذي في الشوارع مع الفرق الموسيقية من الرجال بدون نساء، وهذا وإن كان أيضا منكرا ولكنه أخف من الأول. ثم رجع الحال إلى ما كان عليه السابق، رجع الحال إلى ما كان عليه السابق، فصار الناس يتعاقدون مع حفلات مع الفرق من خارج المحافظة، بل يتباهى الواحد منهم من أين أتى تلك الفرقة، والفرقة الأحسن والأفضل هي التي تقدم والعياذ بالله العروض العارية الفاسقة الماجنة طيلة الليل أمام الشباب وأمام الرجال وأمام النساء طيلة الليل حتى قرب الفجر، ويحصل في تلك الليلة ما الله به عليم وما تكاد السماء أن تنفطر منه والعياذ بالله وتنشق الأرض منه. أما يأمن هؤلاء، ألا يأمن هؤلاء، ألا يخاف هؤلاء على أنفسهم من مقت الله وعذابه وغضبه وسخطه وانتقامه جل وعلا؟ أأمر الله جل وعلا أن تقام الأعراض والأفراح على هذه البلايا وهذه الرزايا وهذه الانتقامات؟ أما يخشى هؤلاء أن تنشق الأرض وتبتلعهم كما ابتلعت غيرهم؟ وما هي من الظالمين ببعيد. ألم تسمعوا ما حصل في الأسبوع الماضي في فرنسا عندما دخل مجموعة من الرجال إلى غار في كهف معهم الخمور ومعهم أدوات الفسق، فانشقت بهم الأرض وابتلعتهم الأرض فهم يتجلجلون فيها إلى ما شاء الله، وهذا منذ أيام قريبة. ماذا ننتظر بالله علينا؟ هل ننتظر القذف والقذف؟ هل ننتظر عذاب يأتينا من السماء كعذاب يوم الظلة؟ إنها يليق أفراح وليست معاصي. نحن نفرح بالأعراس ونفرح بالزواج لأنه يقيم أسرة مسلمة نرجو فيها الخير كثير، فكيف إذا كانت البداية هي مجاهرة الله جل وعلا بالمعصية؟ كيف يرجو الزوج والزوجة سعادة في زواجهما وفي بيتهما إذا كانت أول ليلة فيها مجاهرة الرب جل وعلا المعاصي؟ وكم ينفق على هذه الحفلات من الأموال، على الفراشة وعلى الضيافة وعلى الأموال التي تعطى للفرقة الموسيقية أو الفرقة الغنائية أو الرقصات وغير ذلك، أموال كثيرة جدا. أما كان الأجدر أن توضع هذه الأموال، لا أقول لك تصدق بها، أن تضعها في بيت الزوجية، وكثير من هذه الأموال تكون بالديون، الديون التي تثقل كاهل الزوج والأسرة. لذلك في بداية هذا اللقاء وقبل أن نتكلم عما يخص هذه الليلة من الكلام على بعض آداب الزواج، أوجه هذا النداء لكل من يسمع الآن في هذا المكان وخارج هذا المكان أن يتقوا الله جل وعلا في حفلات الأعراس وحفلات البناء أو في العقد أو في الخطبة، وأن يحاول كل واحد منا أن ينصح أخاه حتى تنتهي هذه الظاهرة الفجرة الفاحشة المتفحشة، وهي أن نستورد ساقطات راقصات ماجنات عاهرات إلى بلدتنا هذه ليحيينا كما يذكر حفلات الأفراح. نريد أن ترتفع هذه الظاهرة وتذهب ولا تعود، حتى تقطنهر أفراحنا من هذه من مظاهر الدنس هذه. وعندئذ عندما تبدأ أفراحنا وأعراضنا من نقطة الطاعة لله جل وعلا والامتثال لأمره سيكون هناك في البيوت الخير كثير. وعندئذ سنأمل أن تأتينا ذرية صالحة تجدد أمجاد الصحابة والتابعين والعلماء الأمجاد والأماجد والقواد والأبطال ممن فتحوا البلاد شرقا وغربا. هذه الدعوة أكررها لكم، ونأمل أن تكون هذه نقطة انطلاقة منا لغيرنا، ولنبدأ لأنفسنا. يعني لو كان أحد منا عنده فرح قريب أو عقد أو عرس أو فرش أو نحو ذلك فليتق الله بنفسه ولا يستجلب تلك المنكرات إلى الناس، لأنه يتحمل أوزار كل هؤلاء، يتحمل أوزار كل هؤلاء. والعجيب أن الكثير من هذه الأفراح لا تكاد تستمر والعياذ بالله. فكم من فرح أقيم بهذه الطريقة وسرعان ما انهار البيت الذي أقيم فيه ذلك الفرح وبه تلك المعاصي، سرعان ما انهار. وتجد هذا جليا واضحا إذا زرت المحاكم، وإذا زرت مراكز الشرطة وأماكن الصلح داخل المحاكم، فإنما أقيم على فاسد كان فاسدا والعياذ بالله تعالى. وما أقيم على الطاعة، طاعة الله جل وعلا وذكره وشكره، فإن الرب جل وعلا يبارك فيه بمنه وكرمه. فهذه دعوة لجميع من يسمع حتى تبلغ إلى من هم خارج هذا المكان، لأن هذا فيه مجاهرة بالفسق، مجاهرة بالفسق وحرب لله جل وعلا ولدين الله ولشرعته، حرب علنية. كيف نوقف هذه الحرب؟ أنت كشخص لا تستطيع أن توقفها. إذا ذهبت أنت تنكر هذا المنكر يتصدى لك عشرات إن لم أقل مئات من الفساق والمجان الذين يحبون تلك المنكرات، لكن في المقابل يستطيع أن يوقفها شخص واحد هو الذي سيقيم هذا العرض وسيخرج الأموال من جيبه ألوفا مؤلفة لا يعدها ولا يستخسرها في تلك الليلة. هذا الشخص هو الذي بإمكانه أن يوقف ذلك البلاء وتلك الفتنة، بأن يمنعها من أساسها. وإذا فعل فإنه يحمل وزره ووزر كل هؤلاء والعياذ بالله تعالى. ويقال هذا الكلام مثل هذا الكلام في الفرش الذي يمشي ومعه الدفة بالصور الجديدة التي لم نكن نراها من قبل، صور جديدة عجيبة مستوردة. يأتي رجل أمام الفرش يمشي يلبس ملابس لا تعرف هذه ملابس نساء أم ملابس رجال، لا تدري هل هذا الرجل يلبس لبسة الرجال أم لبسة النساء، ويرقص أمام الفرش إلى أن يصل إلى البيت. بالله عليكم هذا المظهر على أي شيء يدل وأي شيء يفيد وماذا سيقدم لتلك الأسرة الصغيرة المبتدأة التي ترجو النجاة وترجو أن تقوم أسرة طيبة ترزق بذرية طيبة تعيش عيشة سعيدة ماذا سيقدم هؤلاء بالله عليهم إنما سيقدم الإسراف والتبذير وضياع الأموال والمعصية بهذه الموسيقى وهذه المعازف التي تضرب طيلة الطريق فضلا عن إيذاء المسلمين في بيوتهم ما بين نائم ومريض وغير ذلك بالله عليك أخي المسلم سل نفسك قبل أن تقدم على هذه المعاصي سل نفسك قبل أن تتعاقد مع أصحاب هذه الفرق أنت وفقت أمر الله جل وعلا أم خلقت روى الإمام أحمد عن جبير ابن نفير أنهم كانوا في غزوة لقبرص البلدة والجزيرة المشهورة فدخلوها دخول الفاتحين المنتصرين فوجد جبير الصحابي الجليل أبا الدرداء جالسا يبكي جالسا يبكي فاستغرب جبير من هذا الموقف العجيب فتوجه إلى أبي الدرداء بالسؤال فقال له يا أبا الدرداء ما لك تبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام وأهله وخذل الكفر وأهله تعيط تعيط بدل ما تفرح وتتبسط في يوم النصر والعز والتمكين فكان الفقيه الصحابي الجليل أبو الدرداء أبعد نظرا وأعمق بصرا فقال ويحك يا جبير هذه أمة كانت قاهرة ظاهرة لهم الملك تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى أمة كانت قاهرة ظاهرة لا قوة ولا قيادة ولا سلطة ولا أمر ولا نهي ولا طاعة لهم الملك طب ما الذي أدى بهم إلى هذه الحال السيئة البشعة أنهم تركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى هذه فيها يا أخوة عبرة كبيرة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم أقرب الناس إلى أسماعنا وإلى قلوبنا لما خالفوا أمرا واحدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا واحدا خالفوا أمرا واحدا ولم يخالفوا ولم يفعلوا منكرات كثيرة وإنما خالفوا في غزوة أحد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدم النزول من الجبل خالفوا أمرا واحدا فدارت الدائرة عليهم وهزموا في أول الأمر لعصيانهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم من الله جل وعلا عليهم ولطف بهم هذا أمر واحد الإخوة ولم يسمعوا المعازف في الغزوة ولم يأتوا بالقينات ولم يأتوا بشيء من الفواحش وإنما خالفوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سبحان الله مخالفة أمر واحد تتسبب في هزيمة جيش كامل؟ الجواب نعم. هو هذا الذي سمعت ورأيت. الصحابة رضي الله عنهم في حنين كانوا 12,000 وقالوا لن نغلب اليوم من قلة. احنا عددنا ضخم جدا 12,000، فاحنا هنمسحهم مثلا. فدارت الدائرة عليهم ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت. ضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. اذا يا الاخوة، المسألة ان تسمع وتطيع، وليست ان تقول يعني ايه لا يحصل ده يوم فرح كلنا هنتبسط وعاوزين نتبسط بالولد والعيال والناس تفرح. الاسلام لا يمنعك ان تفرح او ان تنبسط، ولكن لا تتعدى حدود الله، لا تتعدى حدود الله في عرسك ولا في بيتك ولا في عملك، لا تتعدى حدود الله في زوجك ولا في نفسك ولا في أولادك. افرح. ألم يكن الصحابة يفرحون؟ ألم يكن الصالحون يفرحون؟ بلى. ولكن الفرح الذي أذنت به الشريعة، أذنت الشريعة أن يكون مع النساء من يضربن لهن بالدفوف في الأعراس، لا مانع أن يكون مع النساء وبين النساء لا بين الرجال، لأن الرجال خلقنا للجهاد والأعمال العظيمة، لم يخلق الرجال للعزف على المعازف ولسماع الموسيقى والإتيان بأفعال الصبيان، لا، وإنما خلقنا للحروب وقتال الأعداء وللجهاد في سبيل الله. أما النساء فشرع لهن أن يضربن بالدف بشرط ألا يسمعن بجان وألا يكون هناك اختلاط بين الرجال والنساء وألا تخرج أصواتهن إلى الرجال. طبعا هذا الكلام نحن نقوله وهو نادر الآن، أنذر من الكبريت الأحمر كما يقولون، ولكن نحن نقوله أملا في الله جل وعلا أن يغير أحوالنا من تلك الحال إلى الحال التي يحبها جل وعلا ويرضاها. وليس ذلك على الله ببعيد، لأننا قلنا إذا الواحد منا بدأ بنفسه وبأهل بيته فإننا سنجد الخير الكثير. ليتنا يا الإخوة ننتبه لهذه النقطة وهذه المسألة الهامة، لانصلحت كثير من أحوالنا وأمورنا، ولتبدلت كثير من أحوالنا وهزائمنا المتتالية من هذا الاستضعاف الذي نحن فيه ومن عدم التمكين ومن تكالب قوى الأرض علينا من كل أفق وحدب وصوب ليأكلوا القطع الشهية. القطعة الشهية وهي عندهم أمة الإسلام، أمة المليار مسلم، أصبحت الآن قطعة على موائد الكفار، يدعو بعضهم بعضا للأكل منها. وصدق بذلك علينا قول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام أحمد عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم. يوشك كلمة يراد بها المقاربة. يوشك أن تداعى يعني تتداعى، يعني يدعو بعضها بعضا: تعالوا تعالوا كلوا أكلة هنيئة سهلة صفوا لا إشكال فيها ولا تعب فيها. يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. الأكلة أو الآكلة جمع آكل، يعني لا يبلغ، يدعو بعضهم بعضا، بيعزموا بعض، تفضل، كأن الحاجة ملكه ورثها عن أبيه وعن أجداده. هو اللي هيعزم ازاي؟ واحد ممكن يعزم حد على حاجة ما ايش قدامه او لا يملكها؟ لا، هؤلاء يعزم بعضهم بعضا على شيء اصبح في حكم المملوك لهم. لماذا؟ يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تداعى الاكلة الى قطعتها. الطحن اللي يأكلوا فيه بقى. فاستغرب الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم: او من قلة نحن يا رسول الله؟ يعني ليه بيعملوا فينا كده؟ الامم من كل افق تريد ان تتداعى علينا وتأكلنا؟ قال: انكم يومئذ كثير كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. السيل عندما يأتي المطر الكثير يمر بالطريق وتتجاوز هذا الطريق فإنه يخلف وراءه وسخا وأوساخا من النباتات ومن غيرها مما يحمله السيل هو ماشي، يأخذ معاه الأوساخ هو ماشي السيل ثم يخلفها. ولكنكم غثاء كغثاء السيل. لماذا؟ لماذا هذا التشبيه لذهاب الشجاعة وانحطاط الهمم؟ وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم في بقية الحديث فقال: ينزع الله من قلوب عدوكم المهابة منكم. وفي رواية: الرعب. خلاص ما عادش يخاف، عارف ان احنا كلام في كلام في كلام وخلاص، الموضوع بالنسبة له لا يتعدى شج وكلام في الهواء. ينزع الله المهابة من قلوب عدوكم ويجعل في قلوبكم الوهن. قال: وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا والإخلاد إلى الأرض وكراهية الموت في سبيل الله وكراهية الجهاد والدفاع عن بلدان المسلمين. الوهن حب الدنيا والإخلاد فيها وكراهية الموت. وهذا نفسه ما أخبر به صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا تبايعتم بالعينة، والعينة نوع من البيوع المحرمة التي توجد عند بعض الناس، نوع من الحيلة على الربا. واحد عاوز فلوس بدل ما يروح الواحد يقول اديني 1000 ورجع لك 1200 او 1300 يروح يشتري منه سلعة دعني هذه السلعة فيعطيها له بالاقساط خذها الى سنة الى 12 شهر خذها ب 1200 وسدد في خلال سنة فيأخذها وفي نفس الوقت يأتي هذا البائع يقول اشتريها منك بألف كاش نقدا فيأخذ منه تلك السلعة التي باع له بالأقساط نقدا ويعطيه الألف فترجع إليه السلعة بعينها فهذا اسمه بيع العين فبدل ما كان يقول له اديني 1000 واديك بعد كده 1200 بعد سنة يقول له لا جعلوا بينهما سلعة كان ما كانت سواء كانت عرضية ولا ثوب ولا ذهب أي شيء بدل ما يقول له اديني 1000 واديك 1200 او 1300 بعد سنة يقول له لا اشتري ديت اشتريها ثم يقول له اشتريها منك مرة اخرى باقل من السعر الذي باع به فيشتريها منه في الحال بسعر اقل ده لسه حتى ما تحركش بيها اصلا ازاي انت بيعها ب 1200 او 1300 تشتريها مرة ثانية ب 800 او ب 700 انما هي حيلة على الربا كما كانت تفعل اليهود كما جاء في الحديث لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل ماذا فعلت اليهود حرم الله عليهم شحوم الميتة حرم عليهم الشحوم دب شحم فأخذوها فجملوها يعني أذابوها وباعوها بدل ما كانوا بيبيعوا شحم اصبحوا بيبيعوا زيت تقول له حرام ولا لا ده الحرام الشحم ده الحرام الشحم اما احنا بعنا زيت هذا من الحيل وقد حذر منها نبينا صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بادنى الحيل إن الله لما حرم عليهم شحوم الميتة جملوها وأذابوها ثم باعوها وإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه يعني ثمن الشحوم دي كانت حرام سواء هي كانت دهون ولا زيوت ولا أي صورة من الصور فلذلك هذا النوع المذكور في الحديث من البيوع بيع العينة محرم لأن فيه تحايل على الربا إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع قاعد بقى كل واحد جنب الأرض بتاعته يزرع فيها ويروي فيها ويخرج فيها ومبسوط وصرت الجهاد في سبيل الله استأنس بأرضه وزرعه وأخذ إلى الأرض سلط الله عليكم ذلا ذلا ومهانة من أعداء الله جل وعلا فأصبح دم المسلم عندهم هو أرخص الدماء أرخص الدماء في العالم الآن دم المسلم والجمعيات التي تقوم تدافع عن حقوق الحيوان لا يتقوم منها جمعية تدافع عن حقوق الإنسان المسلم المستضعف في فلسطين والعراق والشيشان وغير ذلك قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر لو وجد واحد ميت في غابة أو على الطريق الصحف تتكلم والدنيا كلها تتكلم وجد واحد ميت في مكان ما أو في شارع أو في مطار أو في كذا لكن أمة كاملة تباد هذه مسألة محتاجة اجتماعات محتاجة قرارات ومحتاجة نظر وتأخر شوي كان متأخر دمى 20 سنة 30 سنة عما تنتهي. قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. هذا من الذلة والمهانة التي سلطت علينا بسبب ماذا؟ بسبب ذنوبنا ومعاصينا. إذا كان أبونا آدم أخرج من الجنة بذنب واحد، سبحان الله، الأبوان أخرج من الجنة بذنب واحد وهي أنهما عصيا أمر الله فأكل من الشجرة، أكل من الشجرة. يعني إذا قرنتها الآن بالذنوب والكبائر التي عندنا، يقول أن أكل من الشجرة، لم يزني، لم يسرق، كذا، فعوقب بهذا الذنب الواحد بأن أخرج من الجنة العظيمة. فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو، العدو إبليس والذي وسوس للأبوين، ولكننا سبي العدو، فهل ترى نعود إلى أوطاننا ونسلم أو نسلم؟ سبي العدو، نحن سبي إبليس. فإذا كان الأبوان أخرجا من الجنة بذنب واحد، فكيف نستهين بالذنوب الأخرى؟ وكل هذا جره الكلام على المعاصي التي تكون في الأفراح والأعراس. كل هذا الحديث الذي جرنا إليه ما نرى في تلك الأفراح والأعراس من المعاصي والمنكرات. فكيف يقوم بيت المسلم يرجى به الخير ويرجى فيه الخير ويكون لبنة في بناء الطرح الإسلام الكبير، وأول ليلة فيه والعياذ بالله رقص وعسل وطيش وعبث ولهو ولغو وعبث في العروسين، تلك الفرق التي تخرج المرأة العروس لترقص معهم في الزفة، أو يأخذ رجل ماجن فاسق في يدها وترقص معه ونحو ذلك. هذا فعل المحانيس وأصحاب الزيادة الذين لا غيرة لهم على نسائهم. أين الغيرة يا عباد الله؟ أين الغيرة في هذا العريس في ليلة عرسه عندما تخرج امرأته بين الناس ليتلاعب بها وترقص بينهم وتتقدم هنا وهناك وتتأخر؟ أماتت الغيرة يا عباد الله؟ ما كنا نرى هذا البلاء وهذه الفتن منذ زمن بعيد، وإنما هو التقليد الأعمى. ناس بتشوف في الشاشات والفضائيات هذه المناظر الخجرة التي أتى بها يفعلها أعداء الله، ويريدون أن يحذو حذوهم. وهذا من العجائب، أنك تقوم في الصلاة وتدعو على اليهود والنصارى الذين اغتصبوا بلدان المسلمين وقتلوا المسلمين وحاصروهم، وأنت في المقابل تفعل أفعالهم وتقتدي بسمتهم وسلوكهم في أول يوم من حياتك الزوجية. فليتق الله. أناس أتوا هذه المنكرات ويستغفر الله منها. وليتق الله من هو مقبل على الزواج أو أولاده مقبلون على الزواج، فليجنب بلاد المسلمين وبلادنا هذه المعاصي وهذه البلايا. وإن الطيش وإن البلاء الذي يقع على الشباب بسبب تلك الفتن فإنه يتحمله، لأن من دل على خير كان له مثل أجر فاعله، وكذلك من دل على سوء وشر والعياذ بالله. وكذلك من دل على سوء وشر فإنه يحمل وزره وأوزار من تبعه إلى يوم القيامة. هذه كانت مقدمة طويلة في مسألة كبيرة ابتلينا بها، ونسأل الله جل وعلا أن يبدل الأحوال من حال إلى أحسن حال. ثم أما بعد، فإن الله جل وعلا قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الزواج آية من آيات الله ونعمة عظيمة من نعم الله سبحانه وتعالى، ولذلك ذكرها ربنا جل وعلا هنا في هذه الآيات من سورة الروم: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، وهو خلق أبينا آدم عليه السلام. ثم قال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. إذن هذه آية من آيات الله، آية تدل على قدرته الباهرة سبحانه وتعالى. كيف تكون آية؟ واحد يسأل كيف أن الزواج فيه آية من آيات الله؟ تدل على قدرته الباهرة وعلى علمه جل وعلا، وأن هذا يستوجب توحيده وإفراده بالعبادة جل وعلا. انظر إلى أي صاحبين في الحياة، تجد أن الصاحب يصاحب خليله وصاحبه فترة من الزمن ثم يتركه أو يصاحبه، لكن لا يكون بينه وبين صاحبه كما بين الرجل وامرأته من المودة والمحبة والألفة وما يكون في البيت من الرحمة وغير ذلك. ما الذي عطف قلب هذين الزوجين أحدهما على الآخر؟ إنه الله جل وعلا عطف قلب الرجل على المرأة وعطف قلب المرأة على الرجل بما لا يستطيع أحد في الحياة أن يقوم به أبدا. لو أتيت اثنين رجل وامرأة وكان بينهما ما بينهما من الخلاف والشقاق، وأنفقت ما في الأرض جميعا لكي تؤلف بين قلبيهما ما استطعت، لو أتيت في جمعيات الإصلاح والصلح في بلاد الأرض ما استطعت، لكن الله جل وعلا هو القادر على أن يؤلف بينهم. لذلك كانت هذه آية من آيات الله، ومن آياته القاهرة الباهرة التي تدل على قدرته وعظمته جل وعلا وانفراده بالألوهية واستحقاقه الألوهية جل وعلا، أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. إذا خلق لنا وهذه نعمة أخرى، نعمة من الله جل وعلا عليك أيها الحب أن جعل لك الزوجة لتكون لك سكنا كما سيأتي في الآية: أن خلق لكم من أنفسكم. ما معنى من أنفسكم؟ قال بعض المفسرين: من أنفسكم، يفسرها قتادة لما جاء في الحديث وأن المرأة خلقت من ضلع آدم عليه السلام كما روى ذلك ابن إسحاق وغيره. خلق لكم من أنفسكم، ويفسرها آخرون يعني من جنسكم، خلق لكم من جنس البشر، لم يجعل لكم من الجن مثلا أزواجا، لم يجعل لكم أزواجا من الملائكة أو من غير ذلك. لأنه لو خلق لنا من الجن أزواجا لما حصل التآلف والمؤانسة والتوازن وحسن المخالطة ونحو ذلك. لكن من فضل الله أن خلق لنا من أنفسنا من جنسنا أزواجا فجعل الذكر والأنثى. لماذا جعل الذكر والأنثى؟ للذرية، لكي توجد الذرية والنسل الذي يسبح الله جل وعلا، كما كان عمر بن الخطاب يحتسب أنه يأتي أهله يقول لعلي أرزق بنطفة تسبح الله جل وعلا، تقول لا إله إلا الله، وهذا نعمة من الله جل وعلا أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. إذن هذه نعمة أن الزوج أو الزوجة من جنسنا لم يكون من جنس الآخر. ثم قال تعالى مبينا منته أيضا علينا لتسكنوا إليها لتكون سكنا لك. وهناك فرق بين أن تسكن في الشيء وتسكن إلى الشيء. تسكن في الشيء هذا الشيء المادي، تسكن في بيت، تسكن في شقة، تسكن فيها، لكن تسكن إلى هذا المقصود به السكون القلبي المعنوي. فالرجل يسكن إلى امرأته، يأتي من عمله متعبا مرهقا بالمشاكل والهموم، فيجد في بيته السكن والرحمة، لتسكنوا إليها. وهذه نعمة كبيرة يجدها ويعرفها من فقدها، يعرفها من فقدها. لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل بينكم مودة، والمودة هي المحبة.
Thank you.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وذكرنا أن المودة هي المحبة، جعل الله جل وعلا المحبة وألقى المحبة في قلب الزوجين وعطف قلب كل واحد على الآخر، ورحمة أي رأفة وشفقة من كل واحد على الآخر. وقال بعض أهل العلم المقصود بالمحبة والمودة أو الرحمة الأولاد، أن جعل بينهما أولاد وذرية. فعندما يهم الرجل أن يترك امرأته يمسكها من أجل أولادها، ويمسكها من أجل عدم ضياع الأولاد، ويمسكها من أجل عدم تشتت الأسرة. هذا قول آخر في هذه الآية الكريمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. لقوم يتفكرون، إذن هذه الآيات تتطلب منك أن تتأمل فيها وتتفكر. لكن هنا سؤال بعض الناس، يقول إنني لا أجد في بيتي سكينة ولا أجد بيتي سكنا كما ذكرت في الآية، فما السبب؟ هل السبب فيك أنت أم في الزوجة أم غير ذلك؟ الآية واضحة، خبر من الله جل وعلا، خبر من صادق، ولكن السبب فيك قد يكون فيك وقد يكون في بيتك وقد يكون في زوجك، والوقت لا يتسع لتفصيل ذلك، وإنما سنقول باختصار قد تكون أنت السبب في جلب المشاكل على بيتك والقلق والاضطرابات على بيتك، لأنك لم تفهم حقيقة الزواج ولم تفهم حقيقة المرأة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر إن المرأة خلقت من ضلع أو ضلع السكون أو الفتح أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى. خلقت المرأة من ضلع أعوج، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى. قال المفسرون هذا إشارة إلى لسان المرأة، قد يكون لسانا جارحا، وقد يفلت من المرأة لسانها، قد يفلت من المرأة لسانها فتؤذي زوجها بلسانها. طيب ما الحل؟ وإن أعوج شيء في الضلع أعلى. طيب ها، فإن جئت تقيمه كسرته. لا، عاوز تصلح الضلع، لا تعدله، هو ضلع معوج فعاوز تعدله. فإن جئت تقيمه كسرته، تمسك كده عشان تصلحه لفوق ينكسر في يدك. وإن استمتعت بها وبها عوج. وورد في صحيح مسلم ولن تستقيم لك على طريقتنا، يعني مهما حاولت في المرأة فإنها لن تستقيم لك على طريقة. تجيبها شمال تجيبها يمين تحاول تقول خلاص آخر مرة، لن تستقيم لك على طريقة. فإذا فهمت النص الشرعي وفهمت كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى الصراحة. لذلك البخاري رحمه الله تعالى عندما ذكر هذا الحديث الصحيح قال باب المداراة مع النساء، المداراة مع النساء يعني تداري المرأة، يعني باللغة العامية تمشي نفسك معها، تمشي حالك معها، فتؤفش على كل نقطة وعلى كل مشكلة وعلى كل همسة تعمل منها قصة، لأن المرأة خلقت من ضلع أعوج كما قلت لك، فلن تستقيم لك على طريقة، فلابد أن أنت تمشي أمورك وتمشي نفسك. باب المداراة مع النساء، هذا تبويب الإمام البخاري. فهذه نقطة إذا أنت فهمتها خرجت من إشكالات كثيرة، لأن بعض الرجال مفيش حاجة يفوتها أبدا، عنده ملفات كاملة من أول يوم تزوج إلى اليوم، يجيب لك اللي فات واللي موجود، هذا لن يعيش، لن يعيش إلا في حالة واحدة، إذا أتينا له بحورية من الجنة، ففي هذه الحالة من الممكن أن يعيش، والله أعلم هل يستطيع أن يعيش أم لا، لأن الحورية لن تعيش في الدنيا. الأمر الثاني، لابد للرجل أن يستعمل الرفق في أهل بيته وفي بيته، مش كل حاجة على طول ضرب وسب وتقبيح ولعن وطرد، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما كان العنف في شيء إلا شانه، يعني الرفق، إن الله يحب الرفق في الأمر كله، إن الله رفيق يحب الرفق، وإن الله يحب الرفق في الأمر كله. في مشكلة لابد أن تعالجها برفق، مشكلة في الزوجة تعالجها برفق، في الأولاد تعاملها برفق، ويكون الضرب هو آخر العلاجات، والضرب غير مبرح، مفيش فيه تكسير عظام ولا دماء تسيل، ولا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تقول لعنك الله أو لعنك الله، أو قبح الله وجهك، أو قبح الله وجهك، لأن المؤمن ليس بسباب ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء، وإن اللعانين لا يكونون شهداء يوم القيامة ولا شفعاء، إن اللعانين لا يكونون شفعاء يوم القيامة. فليستعمل الإنسان الرفق في معالجة المشكلات ومعالجة الأمور، ويعلم أنه في ابتلاء، وليصبر، وليصبر على خلق امرأته كما صبر غيره من سادات الناس، كما صبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما صبر الصحابة، والوقت لا يتسع لذكر أمثلة على صبر هؤلاء، ولكن من قرأ السيرة يعلم ما لاقى النبي صلى الله عليه وسلم، بل ما لاقى غيره من أنبياء إبراهيم عليه السلام، وما لاقى الصحابة رضي الله عنهم في ذلك. فلا تظن أنك في الضرب والشق والتقبيح واللعنة ستحسن أو ستغير حال أهل بيتك يا الأحد، بل سيزداد الأمر سوءا على سوء. وفي نهاية هذا اللقاء، وقبل أن أختم هذا اللقاء والذي نقطعه، بأن نذكر هديا من هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في الزواج، أن الرجل إذا دخل على امرأته فليمسك بناصيتها، يعني يمسك الرأس، منطقة الرأس من الأمام، وليدعو بهذا الدعاء، يقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت علي. وهذا قد يظن البعض أن فيه تنقيص، لا، كل إنسان فيه خير وفيه شر. هل هناك إنسان منا ممحض الخير؟ الجواب لا. فلا أحد يأتي يقول هذا المرأة يعني تنفر أو لا، هذا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الدعاء، اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت علي، يعني خير ما خلقت علي، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلت عليه. نسأل الله جل وعلا أن يبارك العروسين وأن يجمع بينهما في خير وأن يجعل بيتهما بيت خير وبركة وأن يرزقهما الذرية الصالحة. هذا والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خيرا.